الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقيت دروس قليلة على الانتهاء من كتاب البيوع بإذن الله تعالى، ونظرا لأن السفر اقترب فسيكون الدرس القادم إن شاء الله في الفقه يوم الخميس، فلكي أنتهي من كتاب البيوع قبل السفر، أريد أن أنهي قبل السفر لأن لا أحب تقطيع الكتب بشكل كثير ويعني الانقطاع الذي حصل في العيد كاف، فأود الانتهاء من كتاب البيوع قبل أن ييسر الله أمور السفر إن تيسرت. فلذلك سيكون الدرس القادم إن شاء الله يوم الخميس والسبت، يعني هو باقي بعد هذا تقريبا 3 دروس وننتهي من كتاب البيوع بإذن الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: باب الشفعة. الشفعة في اللغة مأخوذة من الشفع الذي هو ضد الوتر، وسمي بذلك لما فيه من الضم، ضم عدد لعدد أو شيء لشيء، ف يقال شفع الرجل الرجل شفعا إذا كان فردا فصار له ثانيا، وشفع الشيء شفعا ضم مثله إليه وجعله زوجا، هذا الأصل. فلما ضم الشريك إلى شريكه في هذه المسألة التي معنا سميت شفعة. في الاصطلاح هي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث بسبب الشركة لدفع الضرر. من الصورة يتبين معنى التعريف. مثلا أكون أنا مالكا لهذه الدار ومعي فيها شريك، زيد من الناس يشترك معي في هذه الدار، فأريد أن أبيع حصتي لثالث، هنا يأتي حق الشفعة لشريكي الذي معي في الدار، له الحق في أن يكون مقدما على الآخر في شراء هذه الحصة. قالوا هنا هي حق تملك قهري، أي فيه جبر إجباري، حق تملك للشريك الثاني، لشريكي هو حق تملك له قهري جبري أجبر أنا عليه، هذا الحق يثبت للشريك الذي معي اللي هو الشريك القديم على الحادث، على الشريك الذي أريد أن أبيع له الحصة. وهذا الحق ما الذي أثبته لهذا الشريك القديم الذي معي؟ هو الشركة، المشاركة التي بيني وبينه. ولماذا أثبتنا هذا الحق له؟ لدفع الضرر عنه، لدفع الضرر عن الشريك، لأنه ربما أبيع حصتي لشريك لا يتلاءم معه، وربما يكون هذا الشريك صاحب أخلاق فضة، أو أنه لا يبالي بشرع الله ولا بأحكامه فيكون ظالما إلى غير ذلك من الأسباب، فيتضرر الشريك. ولرفع هذا الضرر أثبت الشارع حق الشفعة. فعندما أريد أن أبيع حصتي يجب علي أولا أن أستأذن شريكي، أقول له سأبيع حصتي، أتحب أن تشتريها؟ ثمنها في السوق جابت كذا وكذا، تحب أن تشتري بهذا الثمن؟ قال نعم فهو أحق، قال لا بع لمن شئت خلاص انتهى. هذا هو حق الشفعة. قال المؤلف: سببها الاشتراك في شيء ولو منقولا. أي ما الذي يثبت الشفعة للآخر؟ ما هو السبب في ذلك؟ قال الاشتراك، فالشركة الحاصلة بين زيد وعمر هي التي أثبتت لعمر الشفعة وأثبتت لزيد الشفعة، أثبتت الشفعة لشريك من أراد أن يبيع هنا المؤلف يقول سببها الاشتراك في شيء، فهذا يشمل أي شيء، الاشتراك في العقار والاشتراك في المنقول أيضا كالسيارات والدواب وغيرها. هذا ما ذهب إليه المؤلف. وحجة المؤلف في ذلك أن الشفعة تثبت في العقار وتثبت في غيره أيضا. حجته في ذلك أنه ورد في حديث عند البيهقي قال فيه صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شيء، الشفعة في كل شيء، فيشمل هذا العقارات وكذلك المنقولات كالسيارات والدواب وغير ذلك. فأي شيء مشترك بين اثنين ففيه الشفعة، هذا على قول المؤلف رحمه الله. ويستدل أيضا من يقول بذلك بالقياس، بالقياس، القياس على ماذا؟ على الدور التي والعقار التي ورد فيها النص. السلام ورحمة الله. النص جاء في العقار، لذلك جمهور العلماء على أن الشفعة ثابتة في ماذا؟ في العقار لا غير. وبعض أهل العلم ذهب إلى أنها عامة. أصل ذلك الحديث الذي ورد في الصحيح عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به. انظر إلى الحديث الآن، هذا الحديث يثبت لنا حق الشفعة في الشرع، وهو وارد في ماذا؟ في العقار. قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم، إذن الشفعة في المشاع، الشفعة في المشاع شيء لم يقسم، ربعة، الربعة الدار والمسكن ومطلق الأرض يطلق عليها ربعة، أو حائط البستان لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، لا يحل للشريك أن يبيع حتى يعلم شريكه بأنه يريد أن يبيع، فإن شاء أخذ، إن شاء الشريك أن يأخذ الحصة هذه أخذها، وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذنه، إذا باع الشريك حصته ولم يعلم شريكه فهو أحق به، فالشريك أحق بهذه الحصة وتسترجع ممن بيعت إليه. إذن هنا قال قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، فإذن هنا العقار سواء كان مسكنا أو كان أرضا هذا ثبتت فيه الشفعة، ثبتت فيه الشفعة بالنص. ما هي العلة في ذلك؟ دفع الضرر عن الشريك، دفع الضرر عن الشريك. فلما كانت العلة هي دفع الضرر عن الشريك وكانت متحققة في غير العقار، موجودة الضرر على الشريك موجود حتى في غير العقارات، قال من قال من العلماء بأنها عامة سواء كانت في عقار أو في غيره، والبعض ما أخذ بهذا القياس واقتصر على ما ورد فيه النص وذكر العقار والحائط فقط، والصحيح هو الثاني إن شاء الله، فالعلة موجودة في غير العقار أيضا. وبهذا الحديث تبين لنا شرعية الشفعة. قال المؤلف فإذا وقعت القسمة فلا شفعة، لحديث جابر، إيش قال في حديث جابر؟ قال في ضمنه فإذا وقعت الحدود
وصرفت الطرق فلا شفعة. لماذا؟ لأنه لا ضرر على أحد بعد التمييز والتفرقة. خلاص إذا وقعت الحدود يعني ميزت وفصلت وصار كل واحد يعلم ما له من قسم في هذه الشركة وصرفت الحدود ميزت وصار لكل واحد طريق، هنا لا شفعة، انتهى الأمر. إذن الشفعة عندما تكون للشراكة مختلطة ما في تمييز فيها، لكن إذا حصل التمييز والفصل بين الأشياء خلاص ما في شفعة في هذه الحالة، لأن الضرر زائل، ما في ضرر في هذه الحالة. قال المؤلف: ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه، يعني لا يجوز، يحرم على الشريك الذي معه شريك في هذه الحصة أن يبيع حتى يؤذن شريكه. وهذه الصور ترى تحصل كثيرا في زمننا هذا، خاصة في مسائل المواريث، بعد أن يرث أخوة مثلا ثلاثة أو أربعة يرثون أرضا من أبيهم أو بيتا، يكون هذه الأرض وهذا البيت مشاع بينهم، تكون مشاعا بينهم، أحيانا يتركونها من غير تقسيم فتكون مشاعا بينهم. فمثل هذه الحالة نقول لأحد الأخوة إذا أراد أن يبيع حصته لا يجوز لك أن تبيع حتى تعلم الشركاء الذين معك، فإذا أرادوا أن يشتروا منك اشتروا هم أحق، وإذا لم يرد أحد منهم الشراء فعندئذ يجوز لك أن تبيع لآخر. قال: ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه، كما جاء في الحديث في صحيح مسلم قال: لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به. طيب، قال ثم قال المؤلف: ولا تبطل بالتراخي، أي لا تبطل الشفعة بطول المدة، كذا قال المؤلف، لأنهم أرادوا من ذلك أن يدفعوا الضرر عن الشريك، فقالوا دفع الضرر هنا لا يصلح مع توقيت زمن معين له، لكن في المقابل يكونوا قد وضعوا ضررا على البائع أيضا، فلا يمكنه مثلا أن يبيع لشخص آخر وأن يأتي الآخر ويشتري ويبقى ينتظر في الشريك هل سيأخذ ولا سيترك، يبقى معلق. أنت لو قدرت نفسك تريد أن تشتري حصة من شخص وله فيها شريك ولا تدري في يوم من الأيام يخرج لك الشريك ويقول لك إيش، أنا أريد أن أشتري، فلا تستطيع أن تبني ولا تستطيع أن تفعل شيء في عقارك هذا وأنت متوقف، فإذا لا يصح إطلاق هذا الحكم على هذه الصورة، فنريد أن ندفع ضررا عن واحد فنلحق الضرر بالآخر. إذا لا بد من حد لهذا الأمر. قال: ولكن حد لا يوجد في الشرع، فإلى ماذا نرجع؟ قالوا: يرجع في مثل هذا إلى القاضي، القاضي هو الذي يفصل في ذلك. أما إذا كان يعني إذا كان الشريك قد علمنا أنه وصله الخبر وعلم بالأمر ولا يوجد عنده مانع يمنع من اختياره ما بين الشراء وعدمه، فمجرد علمه وعدم اختياره الشراء خلاص يسقط حقه في هذا، لكن إذا وجد مانع من ذلك أو عذر يعذره في تأخيره فهذا لابد من الرجوع فيه إلى القاضي كي يفصل هذه المسألة ويجعل له وقتا يتناسب مع رفع الضرر عن الطرفين. هذا ما يتعلق بمسألة الشفعة. قال المؤلف: باب الإجارة. الإجارة لغة مشتقة من الأجر، وهو العوض، ومنه يسمى الثواب أجرا. وشرعا تعريف الإجارة في الشرع تمليك منفعة بعوض، تمليك منفعة بعوض. فإذا الإجارة
تختلف عن البيع في ماذا؟ البيع تملك عين.
البيع تملك عين
شيء معين، مثل السيارة مثلا، الحيوان، البيت، الأرض، هذه عين شيء ملموس تملكه للشخص فيكون بيعا، لكن الإيجار ليس تمليكا لعين معينة. العين تبقى ملكا لصاحبها ولكنها تمليك لمنفعة، أي أبيع له الحق في الانتفاع بهذا الشيء. فأنت عندما تريد أن تستأجر بيتا من زيد مثلا، زيد سيبيع لك منفعة هذا البيت، يبقى البيت ملك لمن؟ لزيد، لكن الانتفاع به في مدة المعينة التي تشتري أنت المنفعة فيها، الانتفاع هذا يكون من حقك أنت وليس من حق زيد، وإن كان البيت ملكه لكنه باع المنفعة هنا، هذا يسمى إيجارا. فتبقى العين فيه ملكا لصاحبها ولكن المنفعة تعود إلى المشتري، وهي جائزة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. أما الكتاب فقال تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. الأجر على الإرضاء، أي إن أرضع لكم نساؤكم المطلقات منكم طلاقا بائنا، إن أرضعن أولادكم بأجرة فآتوهن أجورهن على إرضاعهن إياهم. وأما السنة فقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى، حديث قدسي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، والشاهد في الثالث: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رجل استأجر أجيرا ليعمل له عملا فأخذ حقه منه كاملا فاستوفى عمله، فالأجير هذا عمل كل ما أراد منه ولكنه لم يعطه أجره، هذا خصمه الله تبارك وتعالى يوم القيامة، وما أكثره اليوم، الله المستعان. أخرجه البخاري في صحيحه. وفي البخاري رحمه الله عقد كتابا في صحيحه سماه كتاب الإجارة، وذكر فيه مجموعة من الأحاديث التي تدل على شرعية الإجارة. قال المؤلف: ونقل أهل العلم اتفاق الصحابة على جواز الإجارة، هذا الإجماع. قال المؤلف: تجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي، أي يصح الاستئجار في كل عمل، يصح أن تستأجر شخصا ليبني لك بيتا، يصح أن تستأجر شخصا ليشتري لك غرضا، يصح أن تستأجر شخصا ليغسل لك شيئا، وهكذا على أي عمل لم يمنع منه مانع شرعي، شرطه أن يكون هذا العمل الذي يعمل جائز شرعا وليس محرما. وسيذكر المؤلف رحمه الله صورا من العمل المحرم الذي لا يجوز الاستئجار عليه. قال: وتكون الأجرة معلومة عند الاستئجار، هذا هو الأفضل والأحسن، أن تكون الأجرة معلومة عند الاستئجار، يعني عندما تريد أن تستأجر شخصا لبناء حائط مثلا تعلمه كم تعطيه، وينعقد الاتفاق بينك وبينه على ذلك. بعضهم قال بوجوب ذلك، يجب أن يعلم هذا الأمر، وبعضهم جعله شرطا، واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، أخرجه أحمد، ولكنه حديث ضعيف لا يصح. والذي صح هو أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر ولم يعين الأجر لمن استأجره وأعطاه أجره بعد أن تم عمله، فأعطاه ما هو متعارف عليه. قال المؤلف: فإن لم تكن كذلك أي معلومة الأجرة، استحق الأجير مقدار عمله عند أهل ذلك العمل. استأجرت رجلا كي يبني لك غرفة ولم تتفق معه على سعر معين، بعد أن انتهى قال المؤلف يستحق هذا العامل مقدار عمله عند أهل ذلك العمل. نرجع إلى ماذا؟ إلى أهل العرف. نرجع إلى أهل العرف، نأتي إلى المختصين في البناء فنسألهم: كم تكلف مثل هذه الغرفة بناء، أجرة البناء؟ فما يعينوه فهو يكون حقا لهذا الرجل. فالرجوع في ذلك إلى العرف عند أهل ذلك العمل. دليل هذا أخرج أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث سويد بن قيس قال: قال جلبت أنا ومخرم العبد بزا من هجر، نوع من أنواع الثياب، فأتينا به مكة، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا سراويله فبعناه. كانت معهم من ضمن هذه الثياب سراويل، فساومهم على هذه السراويل فباعوه. وثم رجل يزن، يعني وعندهم كان رجل يزن معه ميزان يزن بالأجر، فقال له: زن وأرجح. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يزن له ولم يعين له القدر الذي سيعطيه، وأعطاه ما يتعارف عليه بالنسبة لمثل هذا العمل. فدل هذا على أن الأجرة إذا لم تسمى في البداية فهذا جائز، لكن يجب أن يعطى الشخص مثل ما يستحق عرفا. لكن الأفضل ولسد باب المنازعة نهائيا أن يتفقا على كل شيء في البداية. الناس اليوم يقول لك: ما بنختلفش، اشتغل وما بنختلف، وبعدين بدقوا في بعض. الله المستعان، وهذا غلط. نعم. نعم. الله المستعان، هذا خطأ. إذا وصلت إلى المنازعة أو علمنا أنها ستوصل إلى المنازعة حرم إلا أن يتفق حتى يسد هذا الباب. قال المؤلف: وقد ورد النهي عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن. بدأ المؤلف الآن يذكر بعض الأعمال التي يحرم الاستئجار فيها، لأنه ذكر في البداية أن العمل الذي يجوز الاستئجار فيه كل عمل لم يرد فيه نهي شرعي، وهذه الأعمال التي ذكرها ورد فيه نهي شرعي، كأنه يقول لك: أي عمل يجوز الاستئجار عليه إلا كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال: فقد ورد النهي عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن. أول مسألة، مسألة كسب الحجام. ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكسب الحجام خبيث. وفي رواية: شر الكسب كسب الحجام. وهذا عارضه حديث في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه، يعني من خراجه. وفيهما من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان سحتا لم يعطه. فاختلف أهل العلم في طريقة الجمع بين هذه الأحاديث.
وأحسن الأقوال فيها أن معنى قوله خبيث أو أنه شر الكسب أنه دنيء وليس من معالي أنواع الكسب، ففيه تنفير عن نوع من أنواع الكسب الدنيئة المنحطة، وإرشاد إلى النظر إلى معالي الأمور، وليس فيه تحريم، لأن الحديث الآخر الذي أعطى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحجام أجره دل على الجواز. وكلمة الخبيث وكلمة الشر لا تقتضي النهي والتحريم مع وجود الحديث الذي يدل على الجواز. لذلك تأولنا التأويل الذي ذكرناه، فعلى ذلك يكون هذا العمل مكروها كراهة تنزيهية وليس محرما. وأما مهر البغي وهو المال الذي تعطاه الزاني، البغي الزانية، الأجر الذي تعطاه الزانية على زناها، هذا معنى مهر البغي، الأجر الذي تعطاه الزاني على زناها، وهذا محرم معروف، لأن الزنا نفسه محرم غير جائز. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي. وأما حلوان الكاهن فهو محرم أيضا للحديث الذي تقدم، وهو عطية الكاهن لأجل كهانته، عطية الكاهن يعني الأجر الذي يعطاه الكاهن مقابل تكهنه. قال الكهانة إيش هي؟ ادعاء معرفة الأمور المستقبلة، الأمور الغيبية التي ستحدث في المستقبل، وهذا دعوة علم الغيب وهي محرمة، فالأجرة على ذلك محرمة لا تجوز، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهن. قال وعسب الفحل وماء الذكر أو ضرابه، وقد تقدم في البيع الحديث عن هذا النوع. قال وأجر المؤذن، حرم المؤلف أجر المؤذن لحديث عثمان ابن أبي العاص، قال قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أخرجه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. وبعض أهل العلم جوز ذلك، جوز أن يأخذ المؤذن أجرا، وقالوا لأن بالمسلمين حاجة إليه، وقد لا يوجد متطوع يتطوع به، فلذلك لا بد من إعطاء المؤذن أجرا كي يعمل هذا العمل، وهذا كما ترون عملا بالرأي، والحديث يدل على التحريم، وربما يذهب إلى ذلك الرأي في حالة عدم وجود متطوعين، إذا ما وجد متطوعون ربما يذهب إلى جواز إعطاء المؤذن أجرا، ولكن لو أنه يعطى أجرا على تنظيف المسجد مثلا وعلى القيام بأمره ويجعل الأذان تطوعا يكون أفضل وأحسن. لكن على كل حال إذا اضطررنا إلى ذلك جوزناه من باب الضرورة عندما لا يوجد متطوع يقوم بهذا الواجب. قال المؤلف وقفيز الطحان، قفيز الطحان وهو أن يطحن الطعام بجزء منه، يطحن الطعام بجزء منه، كأن تأتي مثلا بقمح عند شخص عنده مطحنة وتقول له اطحن لي 10 كيلو من القمح ولك منها كيلو، ولك منها كيلو، فطحن الطعام بجزء منه. ورد في ذلك حديث، لذلك ذهب المؤلف رحمه الله إلى تحريم مثل هذه الصورة. ورد في ذلك حديث عن أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان، أخرجه الدارقطني وغيره، وهو حديث ضعيف، فالصحيح أنه جائز، وربما يذهب إلى عدم الجواز إذا قلنا بأن الحديث صحيح أو إذا صح الحديث، فيحمل على عدم تعيين القدر الذي هو أجر للشخص، عدم تعيين القدر، يعني تقول له مثلا اطحن لي 100 كيلو من القمح ولك بعضه، ولك بعضه، هذا فيه غرر، هذا فيه غرر فيحرم لأجل الغرر، ويكون الحديث محمولا على هذا المعنى، لكن الحديث ضعيف لا يصح، وإذا كان القدر معلوما جاز مثل ذلك. قال المؤلف: ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن لا على تعليمه. أما الاستئجار على تلاوة القرآن ولا على تعليمه، جاء في ذلك في مسألة التعليم حديث ابن عباس عند البخاري وغيره، أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيه لديغ، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال لهم: فيكم راق، إن في الماء رجلا لديغا. فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، قرأ بفاتحة الكتاب على الشخص الملدوغ، يعني رقاه بفاتحة الكتاب مقابل شاء يأخذها منه، فضرأ يعني زال مرض اللديغ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا. حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فهذا الرجل أخذ أجرا على الرقية، أخذ أجرا على الرقية بكتاب الله، فدل هذا الحديث على جواز أخذ الأجرة على الرقية، دل على جواز أخذ الأجرة على الرقية، وهو حديث واضح وصريح في ذلك. وعلى التعليم، مما يدل على اتخاذ أجر على تعليم القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تعليم القرآن مهرا، جعل تعليم القرآن مهرا للزواج بالمرأة، والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا بما معه من القرآن، فيدل ذلك على جواز أن يجعل القرآن أن يجعل أجر للقرآن. فهذين الحديثين يدلان على جواز أخذ الأجر على الرقية وعلى تعليم القرآن. أما مسألة قراءة القرآن هكذا تعبدا فهذه لا أعلم عنها عليها دليل خاص، إلا أن بعض أهل العلم يلحقها بالرقية. قال المؤلف: وأن يكري العين مدة معلومة بأجرة معلومة، ومن ذلك كراء الأرض لا بشطر ما يخرج منها. قبل هذا بالنسبة للمسألة السابقة، في حديث في أن أحد الصحابة علم القرآن وأوتي بقوس هدية، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وذكر أنه قوس من نار أو بهذا المعنى. هذا الحديث ضعيف، وهو الحديث الذي يستدل به من قال بعدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وهو حديث ضعيف لا يعول عليه. حديث من؟ بن كعب. نعم. نعم، هذا يظهر لي هذا الشيء. طيب، ويجوز أن يكري العين أي الشيء المعين زمنا معينا، كان يستأجر منه مثلا سيارة لمدة شهر مثلا، أو بيتا لمدة سنة بأجرة معلومة ينص على ذلك، فيقول له مثلا: أجرتك سيارتي لمدة شهر بثلاثمائة دينار، فالأجرة معلومة والمدة معلومة في شيء معلوم معين. ومما قال: وأن يكري العين مدة معلومة، الشيء المعين يكريه يعني يؤجره مدة معلومة يعني زمن معلوم بأجرة معلومة، قدر الأجرة يكون معلوما. ومن ذلك، ومما يجوز كراؤه، ومن ذلك كراء الأرض يعني تأجير الأرض، لا بشطر ما يخرج منها. هنا قوله لا بشطر ما يخرج منها حصل فيها نزاع. صورة المسألة: عندك قطعة أرض مزرعة، تقول لشخص مثلا أجرني هذه المزرعة وأعطيك جزءا من حصادها، جزءا من حصادها، كيلو كيلوين 10 20 100 إلى آخر. المهم أنك الأجر الذي ستعطيه إياه مما سيخرج من الأرض. هنا المؤلف يقول يجوز كراء الأرض، يجوز بالدراهم والدنانير، ما في مشكلة. تأتي تستأجر الأرض مثلا ب10,000 دينار في السنة، ما في إشكال عند المؤلف. يقول لكن أن يؤجرها بما يخرج منها ممنوع عند المؤلف، وسبب ذلك أنه قد ورد في ذلك أحاديث متعارضة في نظر البعض، فالبعض حاول الجمع والبعض ذهب إلى النسخ فقالوا بنسخ بعض الأحاديث. من ذلك نذكر بعض الأحاديث التي وردت في هذا حتى نعرف سبب الإشكال في المسألة. في حديث رافع بن خديج في الصحيحين قال كنا أكثر الأنصار حقلا مزارع، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، نؤجر الأرض على أن جزءا معين منها، الجزء الغربي مثلا لنا والجزء الشرقي لكم، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهاهم فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك، فأما بالورق فلم ينهنا، نهاهم أن يفعلوا مثل هذا، هذا الجزء لك وهذا الجزء لي. قال وأما بالورق بالفضة فلم ينهن. وفي لفظ لمسلم فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. تمام. عرضه حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من تمر أو زرع، عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من تمر أو زرع. إذن عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من الأرض ولا لا؟ عملوا. فهنا حصل تعارض بين الأحاديث في نظر البعض، فبعضهم قال حديث عامل أهل خيبر هذا منسوخ، وبناء عليه فلا يجوز إذن تأجير الأرض بجزء مما يخرج منها، وذهب المؤلف إلى هذا، لكن هذا القول خطأ. الصحيح في هذا أنه يجوز تأجير الأرض بجزء مما يخرج منها معلوم، لكن لا يكون هذا الجزء معينا كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان كما جاء في بعض الروايات للحديث كانوا يؤجرون الأرض على الماذيانات وأقبال الجداول، يعني على الأنهار الكبيرة وبأوائل الأنهار الصغيرة وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا. يعني لا يجوز أن تأتي وتقول للشخص أؤجرك الأرض على أن الجهة الشرقية لي والجهة الغربية لك، أو على أن ما حول الأنهار والآبار لي والباقي لك. مثل هذا التعيين هو المحرم غير جائز. لماذا؟ لأن هذا فيه غرر واضح، ربما يخرج هذا الذي لي ولا يخرج الذي لك، أو بالعكس. لإغلاق هذه لإغلاق هذا الباب أجاز الشارع أن تتفق معه على جزء معين مما يخرج من الأرض، يعني 100 كيلو من القمح، 100 كيلو من القمح، فإيش ما أخرجت الأرض تعطيني 100 كيلو من القمح، سواء أخرجت من شرقها أو أخرجت من غربها لا يختلف هذا. فأنتهى في هذه الحالة لا يكون هناك غرر بينكما، الأمر يكون واضحا، جزء معلوم أجرت الأرض عليه، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود. هذا هو التفصيل الصحيح في هذه المسألة. قال المؤلف قال المؤلف ومن أفسد ما استؤجر عليه أو أتلف ما استأجره ضمن. شخص استأجر بيتا وأفسده أتلفه، فهذا يضمن القدر الذي أفسده وخربه في البيت يضمنه. أو أتلف ما استأجره ضمن، ومن أفسد ما استؤجر عليه، ومن أفسد ما استؤجر عليه. مثلا شخص استأجرته ليبني لك حائطا، اليوم كثير هذا، يأتيك شخص يقول لك أنا بنا، تفضل ابني، فيبني فيفسد لك البناء ارحمك الله، يضيع عليك المادة التي بنى فيها، وربما حتى الطوب يفسد. فهذا يضمن، يضمن ما ضاع وتلف بسبب عمله، لأنه هو الذي أفسده، فهنا ضامن هو. وكذلك إذا أخذ شيئا، استأجر شيئا، يعني يستأجر سيارة أو يستأجر بيتا فيفسده ويخربه، فهذا يضمن. لكن متى يضمن؟ يضمن إذا تعدى أو فرط. إذا تعدى أو فرط هنا يضمن. لكن إذا استأجر مثلا سيارة وقدر الله عليها شيء من عنده ففسدت، فهنا لا يضمن. ليش؟ لأن لا هناك تعدي ولا هناك تفريط منه، لا فرط ولا تعدى، فلا يضمن. يده يد أمانة، مستأمن، هو مستأمن، والمستأمن لا يضمن إلا في حالة التعدي أو في حالة التفريط. متى يكون متعديا؟ يكون متعديا إذا فعل ما لا يجوز له فعله لا شرعا ولا عرفا. إذا فعل في الشيء ما لا يجوز له أن يفعله شرعا ولا عرفا يكون متعديا. متى يكون مفرطا؟ إذا لم يفعل ما يجب عليه فعله عرفا ولا شرعا. شخص استأجر منك سيارة، شخص استأجر منك سيارة وأخذ هذه السيارة وتركها مفتوحة أمام البيت، وترك فيها المفتاح ودخل إلى السوق ليشتري، فجاء سارق فسرقها، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، يضمن، لأنه لا يجوز له أن يفعل هذا وأن يتركها سائبة هكذا لأي سارق يأتي يحمل ويمشي. فمثل هذا يضمن. استأجر سيارة وقادها بسرعة خيالية فعمل فيها حادث فأفسده، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأنه متعدي، يضمن لأنه متعدي. هذا هو الذي يضمن في هذه. لذلك قال المؤلف: ومن أفسد ما استؤجر عليه أو أتلف ما استأجره ضمن. فالاستئجار إما أن يكون بالعمل، أن تستأجر شخص يعمل لك عملا، أو أن تستأجر عينا معينة تأخذها تنتفع بها ثم تعيدها. فعلى كلا الحالتين، إذا استأجرت شخصا يعمل لك عمل فأفسد هذا العمل فهو ضامن، وإذا أخذت شيئا استأجرته لتنتفع به وأفسدته فأنت ضامن، والضمان يكون عند التعدي أو عند التفريط. عند التعدي وعند التفريط، وذكرنا ضابط التعدي والتفريط. طبعا هذا من خلال القواعد الشرعية العامة، يدل على ما ذكره المؤلف، ذكروا قواعد الشريعة العامة تدل على ذلك. وشطر من هذه القاعدة نقل الخطابي رحمه الله قال: لا أعلم خلافا فيها بين العلماء. وورد في ذلك حديث ضعيف لا تصح يستدل بها على ذلك، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. عمل نفسه دكتور وهو ما هو فاهم راسه من رجليه في الطب، فقتل إنسانا بين يديه، فهذا يكون ضامنا يدفع دية المقتول. أي نعم، هذا معنى الحديث، وهذا الذي قال فيه الخطاب لا أعلم فيه خلافا. الشطر الثاني جاء فيه حديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، أي أن اليد ضامنة لما أخذته حتى تؤديه، لكن الحديثان ضعيفان لا يصح. قال المؤلف: باب الإحياء والإقطاع. الإحياء المقصود به إحياء الأرض الموات، أرض لم تزرع ولم يبنى عليها ولا يفعل فيها شيء، هذه تسمى أرض موات. إحياؤها يكون بأن يعمد شخص إلى أرض لم يتقدم ملك عليها لأحد، ما أحد ملكها من قبل، أرض مفتوحة، فيحييها بالسقي أو الزرع أو البناء، فتصير بذلك ملكها، تصير بذلك ملكه، ولا يشترط في ذلك إذن الإمام، ولا يشترط في ذلك إذن الإمام. هذا إحياء الموات اسمه. إذا أتيت إلى أرض ليست ملكا لأحد ولا هي ولم يحيها أحد، وبنيت عليها أو زرعتها أو ما شابه من طرق الإحياء التي ذكرناها، فتصبح هذه الأرض ملكا لك. وأما الإقطاع فهو أن يقطع الإمام رجلا أرضا فتصير له رقبتها، أرض ليست ملكا لأحد، يأخذها الإمام ويعطيها لشخص معين لمصلحة معينة، ليست مصلحة خاصة بالإمام كما يفعل الكثيرون، لا، المصلحة هنا ينبغي أن تكون مصلحة، إما مصلحة عامة للمسلمين أو مصلحة يقدرها الإمام تعود على الإسلام وعلى المسلمين، وليست مصلحة خاصة له. هذا المعنى الإقطاع. قال المؤلف: من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره فهو أحق بها وتكون ملكا له. هذا صحيح، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، خرجه أحمد والترمذي وغيرهما. وفي لفظ عند أبي داود: من أحاط حائطا على أرض فهي له، بنى حائط على الأرض فهي له. وعند البخاري عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إذن السلطان، فإذن السلطان لا وجه له، يرحمك الله، فإذن السلطان هنا لا وجه له، الأرض الموات من أحياها فهي له، لكن ربما يأتينا شخص ويبني حائطا على الجدار ويتركها خلاص من باب الحجز. ها هنا قد جاء أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجاء في ذلك حديث ضعيف أيضا، لكن جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يمهله 3 سنوات فقط إن أحياها وإلا سحبت منه، لأن المسألة مش مسألة حجز بس، لا، المقصود من ذلك أن تعمر هذه الأرض وتبنيها وتحييها، فإذا لم تفعل ذلك سحبت منك. قال المؤلف: ويجوز للإمام أن يقطع من في إقطاعه مصلحة شيئا من الأرض الميتة أو المعادن أو المياه. للحديث الذي في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر من أنها كانت تنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أعطى هذه الأرض للزبير. وأخرج البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الأنصار ليقطع لهم بالبحرين، دعا الأنصار ليعطيهم أراضٍ في البحرين. هذه الأحاديث وردت في الأراضي، وأما الأحاديث التي وردت في الماء وفي المعادن فلا يصح منها شيء، لا يصح منها شيء، وبناء على ذلك فلا إقطاع في المعادن وفي المياه. والراجح أنها أحاديث ضعيفة التي وردت في هذا، وإنما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إقطاع الأراضي، أما إقطاع المعادن كالنحاس والحديد والذهب والبترول وغيرها فهذا لم يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وهذا يكون من أموال المسلمين العامة. نعم، لا لا لا، الأرض تختلف عن المعادن والمياه. أي نعم، والله أعلم، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سورة السيارة لا يضمن، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقيت دروس قليلة على الانتهاء من كتاب البيوع بإذن الله تعالى، ونظرا لأن السفر اقترب فسيكون الدرس القادم إن شاء الله في الفقه يوم الخميس، فلكي أنتهي من كتاب البيوع قبل السفر، أريد أن أنهي قبل السفر لأن لا أحب تقطيع الكتب بشكل كثير يعني الانقطاع الذي حصل في العيد كاف، أود الانتهاء من كتاب البيوع قبل أن ييسر الله أمور السفر إن تيسرت. فلذلك سيكون الدرس القادم إن شاء الله يوم الخميس والسبت، يعني هو باقي بعد هذا تقريبا 3 دروس وننتهي من كتاب البيوع بإذن الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: باب الشفعة. الشفعة في اللغة مأخوذة من الشفع الذي هو ضد الوتر، وسمي بذلك لما فيه من الضم، ضم عدد لعدد أو شيء لشيء، فيقال شفع الرجل الرجل شفعا إذا كان فردا فصار له ثانيا، وشفع الشيء شفعا ضم مثله إليه وجعله زوجا، هذا الأصل. فلما ضم الشريك إلى شريكه في هذه المسألة التي معنا سميت شفعة. في الاصطلاح هي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث بسبب الشركة لدفع الضرر. من الصورة يتبين معنا التعريف. مثلا أكون أنا مالكا لهذه الدار ومعي فيها شريك، زيد من الناس يشترك معي في هذه الدار، فأريد أن أبيع حصتي لثالث. هنا يأتي حق الشفعة لشريكي الذي معي في الدار، له الحق في أن يكون مقدما على الآخر في شراء هذه الحصة. قالوا هنا هي حق تملك قهري، أي فيه جبر إجباري، حق تملك للشريك الثاني لشريكي، هو حق تملك له قهري جبري أجبر أنا عليه. هذا الحق يثبت للشريك الذي معي اللي هو الشريك القديم على الحادث، على الشريك الذي أريد أن أبيع له الحصة. وهذا الحق ما الذي أثبته لهذا الشريك القديم الذي معي؟ هو الشركة، المشاركة التي بيني وبينه. ولماذا أثبتنا هذا الحق له؟ لدفع الضرر عنه، لدفع الضرر عن الشريك، لأنه ربما أبيع حصتي لشريك لا يتلاءم معه، وربما يكون هذا الشريك صاحب أخلاق فضة، أو أنه لا يباري بشرع الله ولا بأحكامه فيكون ظالما إلى غير ذلك من الأسباب، فيتضرر الشريك. ولرفع هذا الضرر أثبت الشارع حق الشفعة. فعندما أريد أن أبيع حصتي يجب علي أولا أن أستأذن شريكي، أقول له سأبيع حصتي، أتحب أن تشتريها؟ ثمنها في السوق جابت كذا وكذا، تحب أن تشتري بهذا الثمن؟ قال نعم فهو أحق، قال لا بع لمن شئت خلاص انتهى. هذا هو حق الشفعة. قال المؤلف: سببها الاشتراك في شيء ولو منقولا. أي ما الذي يثبت الشفعة للآخر؟ ما هو السبب في ذلك؟ قال الاشتراك، فالشركة الحاصلة بين زيد وعمر هي التي أثبتت لعمر الشفعة وأثبتت لزيد الشفعة، أثبتت الشفعة لشريك من أراد أن يبيع. هنا المؤلف يقول سببها الاشتراك في شيء، فهذا يشمل أي شيء، الاشتراك في العقار والاشتراك في المنقول أيضا كالسيارات والدواب وغيرها. هذا ما ذهب إليه المؤلف. وحجة المؤلف في ذلك أن الشفعة تثبت في العقار وتثبت في غيره أيضا، حجته في ذلك أنه ورد في حديث عند البيهقي قال فيه صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شيء.
الشفعة في كل شيء، فيشمل هذا العقارات وكذلك المنقولات كالسيارات والدواب وغير ذلك. فأي شيء مشترك بين اثنين ففيه الشفعة،
هذا على قول المؤلف رحمه الله.
ويستدل أيضا من يقول بذلك بالقياس، بالقياس. القياس على ماذا؟ على الدور التي والعقار التي ورد فيها النص.
السلام ورحمة الله.
النص جاء في العقار، لذلك جمهور العلماء على أن الشفعة ثابتة في ماذا؟ في العقار لا غير. وبعض أهل العلم ذهب إلى أنها عامة.
أصل ذلك الحديث الذي ورد في الصحيح عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به. انظر إلى الحديث الآن، هذا الحديث يثبت لنا حق الشفعة في الشرع، وهو وارد في ماذا؟ في العقار. قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم. إذن الشفعة في المشاع، الشفعة في المشاع، شيء لم يقسم. ربعة، الربعة الدار والمسكن ومطلق الأرض يطلق عليها ربعة، أو حائط البستان، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، لا يحل للشريك أن يبيع حتى يعلم شريكه بأنه يريد أن يبيع، فإن شاء أخذ، إن شاء الشريك أن يأخذ الحصة هذه أخذها، وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذنه، إذا باع الشريك حصته ولم يعلم شريكه فهو أحق به، فالشريك أحق بهذه الحصة وتسترجع ممن بيعت إليه. إذن هنا قال: قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط. فإذن هنا العقار سواء كان مسكنا أو كان أرضا هذا ثبتت فيه الشفعة، ثبتت فيه الشفعة بالنص.
ما هي العلة في ذلك؟ دفع الضرر عن الشريك، دفع الضرر عن الشريك. فلما كانت العلة هي دفع الضرر عن الشريك وكانت متحققة في غير العقار، موجودة، الضرر على الشريك موجود حتى في غير العقارات، قال من قال من العلماء بأنها عامة سواء كانت في عقار أو في غيره. والبعض ما أخذ بهذا القياس واقتصر على ما ورد فيه النص وذكر العقار والحائط فقط، والصحيح هو الثاني إن شاء الله، فالعلة موجودة في غير العقار أيضا. وبهذا الحديث تبين لنا شرعية الشفعة. قال المؤلف: فإذا وقعت القسمة فلا شفعة. لحديث جابر، إيش قال في حديث جابر؟ قال في ضمنه: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. لماذا؟ لأنه لا ضرر على أحد بعد التمييز والتفرقة. خلاص، إذا وقعت الحدود يعني ميزت وفصلت وصار كل واحد يعلم ما له من قسم في هذه الشركة، وصرفت الحدود ميزت وصار لكل واحد طريق، هنا لا شفعة، انتهى الأمر. إذن الشفعة عندما تكون للشراكة مختلطة ما في تمييز فيها،
لكن إذا حصل التمييز والفصل بين الأشياء خلاص ما في شفعة في هذه الحالة، لأن الضرر زائل، ما في ضرر في هذه الحالة. قال المؤلف: ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه، يعني لا يجوز، يحرم على الشريك الذي معه شريك في هذه الحصة أن يبيع حتى يؤذن شريكه. وهذه الصور ترى تحصل كثيرا في زمننا هذا، خاصة في مسائل المواريث. بعد أن يرث أخوة مثلا ثلاثة أو أربعة، يرثون أرضا من أبيهم أو بيتا، يكون هذه الأرض وهذا البيت مشاع بينهم، تكون مشاعا بينهم، أحيانا يتركونها من غير تقسيم فتكون مشاعا بينهم. فمثل هذه الحالة نقول لأحد الأخوة إذا أراد أن يبيع حصته: لا يجوز لك أن تبيع حتى تعلم الشركاء الذين معك. فإذا أرادوا أن يشتروا منك اشتروهم أحق، وإذا لم يرد أحد منهم الشراء فعندئذ يجوز لك أن تبيع لآخر. قال: ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه، كما جاء في الحديث في صحيح مسلم قال: لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به. طيب، قال ثم قال المؤلف: ولا تبطل بالتراخي، أي لا تبطل الشفعة بطول المدة. كذا قال المؤلف لأنهم أرادوا من ذلك أن يدفعوا الضرر عن الشريك، فقالوا دفع الضرر هنا لا يصلح مع توقيت زمن معين له، لكن في المقابل يكون قد وضعوا ضررا على البائع أيضا، فلا يمكنه مثلا أن يبيع لشخص آخر وأن يأتي الآخر ويشتري ويبقى ينتظر في الشريك هل سيأخذ ولا سيترك، يبقى معلق. أنت لو قدرت نفسك تريد أن تشتري حصة من شخص وله فيها شريك، ولا تدري في يوم من الأيام يخرج لك الشريك ويقول لك: إيش أنا أريد أن أشتري، فلا تستطيع أن تبني ولا تستطيع أن تفعل شيء في عقارك هذا وأنت متوقف. فإذا لا يصح إطلاق هذا الحكم على هذه الصورة، فنريد أن ندفع ضررا عن واحد فنلحق الضرر بالآخر. إذا لا بد من حد لهذا الأمر. قال: ولكن حد لا يوجد في الشرع، فإلى ماذا نرجع؟ قالوا: يرجع في مثل هذا إلى القاضي، القاضي هو الذي يفصل في ذلك. أما إذا كان يعني إذا كان الشريك قد علمنا أنه وصله الخبر وعلم بالأمر ولا يوجد عنده مانع يمنع من اختياره ما بين الشراء وعدمه، فمجرد علمه وعدم اختياره الشراء خلاص يسقط حقه في هذا. لكن إذا وجد مانع من ذلك أو عذر يعذره في تأخيره، فهذا لابد من الرجوع فيه إلى القاضي كي يفصل هذه المسألة ويجعل له وقتا يتناسب مع رفع الضرر عن الطرفين. هذا ما يتعلق بمسألة الشفعة. قال المؤلف: باب الإجارة. الإجارة لغة مشتقة من الأجر، وهو العوض، ومنه يسمى الثواب أجرا. وشرعا تعريف الإجارة في الشرع تمليك منفعة بعوض، تمليك منفعة بعوض. فإذا الإجارة تختلف عن البيع في ماذا؟ البيع تمليك عين، البيع تمليك عين شيء معين، مثل السيارة مثلا، الحيوان، البيت، الأرض، هذه عين شيء ملموس تملكه للشخص فيكون بيعا. لكن الإيجار ليس تمليكا لعين معينة، العين تبقى ملكا لصاحبها ولكنها تمليك لمنفعة.
أي أبيع له الحق في الانتفاع بهذا الشيء. فأنت عندما تريد أن تستأجر بيتا من زيد مثلا، زيد سيبيع لك منفعة هذا البيت، يبقى البيت ملك لمن؟ لزيد، لكن الانتفاع به في مدة المعينة التي تشتريه تشتري أنت المنفعة فيها، الانتفاع هذا يكون من حقك أنت وليس من حق زيد، وإن كان البيت ملكه لكنه باع المنفعة هنا، هذا يسمى إيجارا، فتبقى العين فيه ملكا لصاحبها ولكن المنفعة تعود إلى المشتري، وهي جائزة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. أما الكتاب فقال تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، الأجر على الإرضاء، أي إن أرضع لكم نساؤكم المطلقات منكم طلاقا بائنا، إن أرضعن أولادكم بأجرة فآتوهن أجورهن على إرضاعهن إياهم. وأما السنة فقال صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى حديث قدسي، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، والشاهد في الثالث، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، رجل استأجر أجيرا ليعمل له عملا فأخذ حقه منه كاملا فاستوفى عمله، فالأجير هذا عمل كل ما أراد منه ولكنه لم يعطه أجره، هذا خصمه الله تبارك وتعالى يوم القيامة، وما أكثره اليوم، الله المستعان. أخرجه البخاري في صحيحه. وفي البخاري رحمه الله عقد كتابا في صحيحه سماه كتاب الإجارة، وذكر فيه مجموعة من الأحاديث التي تدل على شرعية الإيجار. قال المؤلف، ونقل أهل العلم اتفاق الصحابة على جواز الإيجار، هذا الإجماع. قال المؤلف تجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي، أي يصح الاستئجار في كل عمل، يصح أن تستأجر شخصا ليبني لك بيتا، يصح أن تستأجر شخصا ليشتري لك غرضا، يصح أن تستأجر شخصا ليغسل لك شيئا، وهكذا على أي عمل لم يمنع منه مانع شرعي، شرطه أن يكون هذا العمل الذي يعمل جائز شرعا وليس محرما. وسيذكر المؤلف رحمه الله صورا من العمل المحرم الذي لا يجوز الاستئجار عليه. قال وتكون الأجرة معلومة عند الاستئجار، هذا هو الأفضل والأحسن، أن تكون الأجرة معلومة عند الاستئجار، يعني عندما تريد أن تستأجر شخصا لبناء حائط مثلا تعلمه كم تعطيه وينعقد الاتفاق بينك وبينه على ذلك. بعضهم قال بوجوب ذلك يجب أن يعلم هذا الأمر، وبعضهم جعله شرطا، واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، أخرجه أحمد ولكنه حديث ضعيف لا يصح. والذي صح هو أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر ولم يعين الأجر لمن استأجره، وأعطاه أجره بعد أن تم عمله، فأعطاه ما هو متعارف عليه. قال المؤلف فإن لم تكن كذلك، أي معلومة الأجرة، استحق الأجير مقدار عمله عند أهل ذلك العمل. استأجرت رجلا كي يبني لك غرفة ولم تتفق معه على سعر معين، بعد أن انتهى قال المؤلف يستحق هذا العامل
مقدار عمله عند أهل ذلك العمل. نرجع إلى ماذا؟ إلى أهل العرف. نرجع إلى أهل العرف. نأتي إلى المختصين في البناء فنسألهم كم تكلف مثل هذه الغرفة بناء أجرة البناء، فما يعينوه فهو يكون حقا لهذا الرجل. فالرجوع في ذلك إلى العرف عند أهل ذلك العمل. دليل هذا أخرج أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث سويد بن قيس قال قال جلبت أنا ومخرم العبد بزا من هجر، نوع من أنواع الثياب، فأتينا به مكة، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا سراويله فبعناه. كانت معهم من ضمن هذه الثياب سراويل، فساومهم على هذه السراويل فباعوه. وثم رجل يزن، يعني وعندهم كان رجل يزن معه ميزان يزن بالأجر، فقال له زن وأرجح. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يزن له ولم يعين له القدر الذي سيعطيه، وأعطاه ما يتعارف عليه بالنسبة لمثل هذا العمل. فدل هذا على أن الأجرة إذا لم تسمى في البداية فهذا جائز، لكن يجب أن يعطى الشخص مثل ما يستحق عرفا. لكن الأفضل ولسد باب المنازعة نهائيا أن يتفقا على كل شيء في البداية. الناس اليوم يقول لك ما بنختلفش اشتغلوا ما بنختلف وبعدين بدقوا في بعض، الله المستعان، وهذا غلط. نعم نعم الله المستعان، هذا خطأ. إذا وصلت إلى المنازعة أو علمنا أنها ستوصل إلى المنازعة حرم إلا أن يتفق حتى يسد هذا الباب. قال المؤلف وقد ورد النهي عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن. بدأ المؤلف الآن يذكر بعض الأعمال التي يحرم الاستئجار فيها، لأنه ذكر في البداية أن العمل الذي يجوز الاستئجار فيه كل عمل لم يرد فيه نهي شرعي، وهذه الأعمال التي ذكرها ورد فيه نهي شرعي، كأنه يقول لك أي عمل يجوز الاستئجار عليه إلا كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال فقد ورد النهي عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن. أول مسألة، مسألة كسب الحجام، ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكسب الحجام خبيث، وفي رواية شر الكسب كسب الحجام. وهذا عارضه حديث في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه، يعني من خراجه. وفيهما من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان سحتا لم يعطه. فاختلف أهل العلم في طريقة الجمع بين هذه الأحاديث، وأحسن الأقوال فيها أن معنى قوله خبيث أو أنه شر الكسب أنه دنيء وليس من معالي أنواع الكسب، ففيه ففيه تنفير عن نوع من أنواع الكسب الدنيئة المنحطة، وإرشاد إلى النظر إلى معالي الأمور، وليس فيه تحريم، لأن الحديث الآخر الذي أعطى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحجام أجره دل على الجواز. وكلمة الخبيث وكلمة الشر لا تقتضي النهي والتحريم مع وجود الحديث الذي يدل على الجواز. لذلك تأولنا التأويل الذي ذكرناه، فعلى ذلك يكون هذا العمل مكروها كراهة تنزيهية وليس محرما. وأما مهر البغي وهو المال الذي تعطاه الزاني، البغي الزانية، الأجر الذي تعطاه الزانية على زناها، هذا معنى مهر البغي، الأجر الذي تعطاه الزانية على زناها، وهذا محرم معروف، لأن الزنا نفسه محرم غير جائز. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي. وأما حلوان الكاهن فهو محرم أيضا للحديث الذي تقدم، وهو عطية الكاهن لأجل كهانته، عطية الكاهن يعني الأجر الذي يعطاه الكاهن مقابل تكهنه. قال الكهانة إيش هي؟ ادعاء معرفة الأمور المستقبلة، الأمور الغيبية التي ستحدث في المستقبل، وهذا دعوة علم الغيب وهي محرمة، فالأجرة على ذلك محرمة لا تجوز، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهن. قال وعسب الفحل وماء الذكر أو ضرابه، وقد تقدم في البيع الحديث عن هذا النوع. قال وأجر المؤذن، حرم المؤلف أجر المؤذن لحديث عثمان ابن أبي العاص، قال قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، أخرجه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. وبعض أهل العلم جوز ذلك، جوز أن يأخذ المؤذن أجرا، وقالوا لأن بالمسلمين حاجة إليه، وقد لا يوجد متطوع يتطوع به، فلذلك لا بد من إعطاء المؤذن أجرا كي يعمل هذا العمل، وهذا كما ترون عملا بالرأي، والحديث يدل على التحريم، وربما يذهب إلى ذلك الرأي في حالة عدم وجود متطوعين، إذا ما وجد متطوعون ربما يذهب إلى جواز إعطاء المؤذن أجرا، ولكن لو أنه يعطى أجرا على تنظيف المسجد مثلا وعلى القيام بأمره ويجعل الأذان تطوعا يكون أفضل وأحسن. لكن على كل حال إذا اضطررنا إلى ذلك جوزناه من باب الضرورة عندما لا يوجد متطوع يقوم بهذا الواجب. قال المؤلف وقفيز الطحان، قفيز الطحان وهو أن يطحن الطعام بجزء منه، يطحن الطعام بجزء منه، كأن تأتي مثلا بقمح عند شخص عنده مطحنة وتقول له اطحن لي 10 كيلو من القمح ولك منها كيلو، ولك منها كيلو، فطحن الطعام بجزء منه. ورد في ذلك حديث، لذلك ذهب المؤلف رحمه الله إلى تحريم مثل هذه الصورة. ورد في ذلك حديث عن أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان، أخرجه الدارقطني وغيره، وهو حديث ضعيف، فالصحيح أنه جائز، وربما يذهب إلى عدم الجواز إذا قلنا بأن الحديث صحيح أو إذا صح الحديث، فيحمل على عدم تعيين القدر الذي هو أجر للشخص، عدم تعيين القدر، يعني تقول له مثلا اطحن لي 100 كيلو من القمح ولك بعضه، ولك بعضه، هذا فيه غرر، هذا فيه غرر، فيحرم لأجل الغرر، ويكون الحديث محمولا على هذا المعنى، لكن الحديث ضعيف لا يصح، وإذا كان القدر معلوما جاز مثل ذلك. قال المؤلف ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن لا على تعليمه. أما الاستئجار على تلاوة القرآن ولا على تعليمه، جاء في ذلك في مسألة التعليم حديث ابن عباس عند البخاري وغيره أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيه لديغ، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال لهم: فيكم راق، إن في الماء رجلا لديغا. فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، قرأ بفاتحة الكتاب على الشخص الملدوغ، يعني رقاه بفاتحة الكتاب مقابل شاء يأخذها منه، فبرأ يعني زال مرض اللديغ. فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا. حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فهذا الرجل أخذ أجرا على الرقية، أخذ أجرا على الرقية بكتاب الله. فدل هذا الحديث على جواز أخذ الأجرة على الرقية، دل على جواز أخذ الأجرة على الرقية، وهو حديث واضح وصريح في ذلك. وعلى التعليم، مما يدل على اتخاذ أجر على تعليم القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تعليم القرآن مهرا، جعل تعليم القرآن مهرا للزواج بالمرأة، والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا بما معه من القرآن، فيدل ذلك على جواز أن يجعل القرآن أن يجعل أجر للقرآن. فهذين الحديثين يدلان على جواز أخذ الأجر على الرقية وعلى تعليم القرآن. أما مسألة قراءة القرآن هكذا تعبدا فهذه لا أعلم عنها عليها دليل خاص، إلا أن بعض أهل العلم يلحقها بالرقية. قال المؤلف: وأن يكري العين مدة معلومة بأجرة معلومة، ومن ذلك كراء الأرض لا بشطر ما يخرج منها. قبل هذا بالنسبة للمسألة السابقة، في حديث في أن أحد الصحابة علم القرآن وأوتي بقوس هدية، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وذكر أنه قوس من نار أو بهذا المعنى. هذا الحديث ضعيف، وهو الحديث الذي يستدل به من قال بعدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وهو حديث ضعيف لا يعول عليه. حديث من؟ بن كعب. نعم. لا، ما يظهر لي هذا الشيء. طيب، ويجوز أن يكري العين أي الشيء المعين زمنا معينا، كان يستأجر منه مثلا سيارة لمدة شهر مثلا، أو بيتا لمدة سنة بأجرة معلومة ينص على ذلك، فيقول له مثلا: أجرتك سيارتي لمدة شهر ب300 دينار. فالأجرة معلومة والمدة معلومة في شيء معلوم معين. ومما قال: وأن يكري العين مدة معلومة، الشيء المعين يكريه يعني يؤجره مدة معلومة يعني زمن معلوم بأجرة معلومة، قدر الأجرة يكون معلوما. ومن ذلك ومما يجوز كراؤه، ومن ذلك كراء الأرض يعني تأجير الأرض، لا بشطر ما يخرج منها. هنا قوله لا بشطر ما يخرج منها حصل فيها نزاع. صورة المسألة: عندك قطعة أرض مزرعة، تقول لشخص مثلا: أجرني هذه المزرعة وأعطيك جزءا من حصادها، جزءا من حصادها، كيلو كيلوين 10 20 100 إلى آخر. المهم أنك الأجر الذي ستعطيه إياه مما سيخرج من الأرض. هنا المؤلف يقول يجوز كراء الأرض، يجوز بالدراهم والدنانير، ما في مشكلة. تأتي تستأجر الأرض مثلا ب10,000 دينار في السنة، ما في إشكال عند المؤلف. يقول لكن أن يؤجرها بما يخرج منها ممنوع عند المؤلف. وسبب ذلك أنه قد ورد في ذلك أحاديث متعارضة في نظر البعض، فالبعض حاول الجمع والبعض ذهب إلى النسخ فقالوا بنسخ بعض الأحاديث. من ذلك نذكر بعض الأحاديث التي وردت في هذا حتى نعرف سبب الإشكال في المسألة. في حديث رافع بن خديج في الصحيحين قال كنا أكثر الأنصار حقلا مزارع، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، نؤجر الأرض على أن جزءا معين منها الجزء الغربي مثلا لنا والجزء الشرقي لكم، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فأما بالورق فلم ينهنا، نهاهم أن يفعلوا مثل هذا، هذا الجزء لك وهذا الجزء لي، قال وأما بالورق بالفضة فلم ينهن. وفي لفظ لمسلم فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. تمام. عرضه حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من تمر أو زرع، عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من تمر أو زرع، إذن عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من الأرض ولا لا؟ عملوا. فهنا حصل تعارض بين الأحاديث في نظر البعض، فبعضهم قال حديث عمل أهل خيبر هذا منسوخ، وبناء عليه فلا يجوز إذن تأجير الأرض بجزء مما يخرج منها، وذهب المؤلف لها، لكن هذا القول خطأ. الصحيح في هذا أنه يجوز تأجير الأرض بجزء مما يخرج منها معلوم، لكن لا يكون هذا الجزء معينا كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان كما جاء في بعض الروايات للحديث كانوا يؤجرون الأرض على الماذيانات وأقبال الجداول، يعني على الأنهار الكبيرة وبأوائل الأنهار الصغيرة وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا. يعني لا يجوز أن تأتي وتقول للشخص أؤجرك الأرض على أن الجهة الشرقية لي والجهة الغربية لك، أو على أن ما حول الأنهار والآبار لي والباقي لك. مثل هذا التعيين هو المحرم غير جائز. لماذا؟ لأن هذا فيه غرر واضح، ربما يخرج هذا الذي لي ولا يخرج الذي لك، أو بالعكس، لإغلاق هذا الباب أجاز الشارع أن تتفق معه على جزء معين مما يخرج من الأرض، يعني 100 كيلو من القمح، 100 كيلو من القمح، فإيش ما أخرجت الأرض تعطيني 100 كيلو من القمح، سواء أخرجت من شرقها أو أخرجت من غربها لا يختلف هذا. فأنت في هذه الحالة لا يكون هناك غرر بينكما، الأمر يكون واضحا، جزء معلوم أجرت الأرض عليه، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود. هذا هو التفصيل الصحيح في هذه المسألة. قال المؤلف قال المؤلف ومن أفسد ما استؤجر عليه أو أتلف ما استأجره ضمن. شخص استأجر بيتا وأفسده أتلفه، فهذا يضمن القدر الذي أفسده وخربه في البيت يضمنه. أو أتلف ما استأجره ضمن، ومن أفسد ما استؤجر عليه، ومن أفسد ما استؤجر عليه، مثلا شخص استأجرته ليبني لك حائطا، اليوم كثير هذا، يأتيك شخص يقول لك أنا بنا تفضل ابني، فيبني فيفسد لك البناء ارحمك الله، يضيع عليك المادة التي بنى فيها وربما حتى الطوب يفسد، فهذا يضمن ما ضاع وتلف بسبب عمله. لأنه هو الذي أفسده، فهنا ضامن هو. وكذلك إذا أخذ شيئا، استأجر شيئا، يعني يستأجر سيارة أو يستأجر بيتا فيفسده ويخربه، فهذا يضمن. لكن متى يضمن؟ يضمن إذا تعدى أو فرط. إذا تعدى أو فرط هنا يضمن. لكن إذا استأجر مثلا سيارة وقدر الله عليها شيء من عنده ففسدت، فهنا لا يضمن. ليش؟ لأن لا هناك تعدي ولا هناك تفريط منه، لا فرط ولا تعدى، فلا يضمن. يده يد أمانة، مستأمن، هو مستأمن، والمستأمن لا يضمن إلا في حالة التعدي أو في حالة التفريط. متى يكون متعديا؟ يكون متعديا إذا فعل ما لا يجوز له فعله لا شرعا ولا عرفا. إذا فعل في الشيء ما لا يجوز له أن يفعله شرعا ولا عرفا يكون متعديا. متى يكون مفرطا؟ إذا لم يفعل ما يجب عليه فعله عرفا ولا شرعا. شخص استأجر منك سيارة، وأخذ هذه السيارة وتركها مفتوحة أمام البيت وترك فيها المفتاح ودخل إلى السوق ليشتري، فجاء سارق فسرقها، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، يضمن، لأنه لا يجوز له أن يفعل هذا وأن يتركها سائبة هكذا لأي سارق يأتي يحمل ويمشي. فمثل هذا يضمن. استأجر سيارة وقادها بسرعة خيالية فعمل فيها حادث فأفسده، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأنه متعدي، يضمن لأنه متعدي. هذا هو الذي يضمن في هذه. لذلك قال المؤلف: ومن أفسد ما استؤجر عليه أو أتلف ما استأجره ضمن. فالاستئجار إما أن يكون بالعمل، أن تستأجر شخص يعمل لك عملا، أو أن تستأجر عينا معينة تأخذها تنتفع بها ثم تعيدها. فعلى كلا الحالتين، إذا استأجرت شخصا يعمل لك عمل فأفسد هذا العمل فهو ضامن، وإذا أخذت شيئا استأجرته لتنتفع به وأفسدته فأنت ضامن، والضمان يكون عند التعدي أو عند التفريط. عند التعدي وعند التفريط، وذكرنا ضابط التعدي والتفريط. طبعا هذا من خلال القواعد الشرعية العامة، يدل على ما ذكره المؤلف، ذكروا قواعد الشريعة العامة تدل على ذلك. وشطر من هذه القاعدة نقل الخطابي رحمه الله، قال: لا أعلم خلافا فيها بين العلماء. وورد في ذلك حديث ضعيف لا تصح يستدل بها على ذلك، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. عمل نفسه دكتور وهو ما هو فاهم راسا من رجليه في الطب، فقتل إنسانا بين يديه، فهذا يكون ضامنا يدفع دية المقتول. أي نعم، هذا معنى الحديث، وهذا الذي قال فيه الخطابي لا أعلم فيه خلافا. الشطر الثاني: جاء فيه حديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، أي أن اليد ضامنة لما أخذته حتى تؤديه، لكن الحديثان ضعيفان لا يصحان. قال المؤلف: باب الإحياء والإقطاع. الإحياء المقصود به إحياء الأرض الموات، أرض لم تزرع ولم يبنى عليها ولا يفعل فيها شيء، هذه تسمى أرض موات. إحياؤها يكون بأن يعمد شخص إلى أرض لم يتقدم ملك عليها لأحد، ما أحد ملكها من قبل، أرض مفتوحة، فيحييها بالسقي أو الزرع أو البناء، فتصير بذلك ملكه، تصير بذلك ملكه، ولا يشترط في ذلك إذن الإمام، ولا يشترط في ذلك إذن الإمام. هذا إحياء الموات اسمه. إذا أتيت إلى أرض ليست ملكا لأحد ولا هي ولم يحيها أحد، وبنيت عليها أو زرعتها أو ما شابه من طرق الإحياء التي ذكرناها، تصبح هذه الأرض ملكا لك. وأما الإقطاع فهو أن يقطع الإمام رجلا أرضا فتصير له رقبتها، أرض ليست ملكا لأحد، يأخذها الإمام ويعطيها لشخص معين لمصلحة معينة ليست مصلحة خاصة بالإمام كما يفعل الكثيرون. لا، المصلحة هنا ينبغي أن تكون مصلحة، إما مصلحة عامة للمسلمين أو مصلحة يقدرها الإمام تعود على الإسلام وعلى المسلمين، وليست مصلحة خاصة له. هذا المعنى الإقطاع. قال المؤلف: من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره فهو أحق بها وتكون ملكا له. هذا صحيح، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما. وفي لفظ عند أبي داود: من أحاط حائطا على أرض فهي له، بنى حائط على الأرض فهي له. وعند البخاري عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إذن السلطان، فإذن السلطان لا وجه له، يرحمك الله، فإذن السلطان هنا لا وجه له، الأرض الموات من أحياها فهي له. لكن ربما يأتينا شخص ويبني حائطا على هالجدار ويتركها خلاص من باب الحجز. ها هنا قد جاء أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجاء في ذلك حديث ضعيف أيضا، لكن جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يمهله 3 سنوات فقط إن أحياها وإلا سحبت منه. لأن المسألة مش مسألة حجز بس، لا، المقصود من ذلك أن تعمر هذه الأرض وتبنيها وتحييها، فإذا لم تفعل ذلك سحبت منك. قال المؤلف: ويجوز للإمام أن يقطع من في إقطاعه مصلحة شيئا من الأرض الميتة أو المعادن أو المياه. للحديث الذي في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر من أنها كانت تنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أعطى هذه الأرض للزبير. وأخرج البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الأنصار ليقطع لهم بالبحرين، دعا الأنصار ليعطيهم أراضي في البحرين. هذه الأحاديث وردت في الأراضي، وأما الأحاديث التي وردت في الماء وفي المعادن فلا يصح منها شيء، لا يصح منها شيء، وبناء على ذلك فلا إقطاع في المعادن وفي المياه. والراجح أن أحاديث ضعيفة التي وردت في هذا، وإنما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إقطاع الأراضي، أما إقطاع المعادن كالنحاس والحديد والذهب والبترول وغيرها فهذا لم يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وهذا يكون من أموال المسلمين العامة. نعم، لا لا لا، الأرض تختلف عن المعادن والمياه. أي نعم، والله أعلم، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. لا يضمن، لا يضمن.